الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أما بعد. سميحكم عذرا على التأخير حيث أن المنطقة بعيدة وكلكم يدري بهذا، وهذه من الدقائق التي مرت من الدقائق الغالية التي سوف نتكلم عنها. الموضوع مبهم، أو عفوا العنوان مبهم يبهم الموضوع، والبعض منكم يدور في باله الآن الدقائق الغالية لأنها الدقائق التي قبل الموت، والبعض يظن دقائق الهداية، والبعض يظن الدقائق التي يعني يكون فيها الإنسان يساق إلى الجنة، والبعض كل منكم يدور في ذهنه شيء. والحقيقة أيها الأخوة أن الدقائق التي سوف أذكرها هي دقائق الحياة كلها، الدقائق التي تمر دقيقة بعد دقيقة هي في الحقيقة غالية، ولكن لا نحس بها. ولهذا قال ابن هبيرة: الوقت أنفس ما عانيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يا هبيرة. أما الحياة فهي كلها مركبة من دقائق، دقيقة بعد دقيقة، دقيقة بعد دقيقة، ثم تفنى الحياة. ولهذا قيل: دقائق قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني. الحياة كلها مركبة من دقائق، والعجب العجاب لشخص لا يبالي بدقيقة تلو دقيقة تلو دقيقة حتى تفنى الحياة وهو لا يشعر بها. إذا بعث الناس عند الله جل وعلا سألهم، فيقول لهم جل وعلا: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ يسألهم، فيجيب بعضهم فيقولون: قالوا لبثنا يوما، يوما استدرك البعض يقولون لا أو بعض يوم، حتى يوم ما عشنا في الدنيا يا رب، عشية أو ضحاها ساعات كانت قليلة، يقولون بعدها يؤكدون: فاسأل العادين. فيقول الله مجيبا لهم: قال إن لبثتم إلا قليلا، إن لبثتم إلا قليلا. الآن فكر، كم سنة مرت في الحياة؟ 20؟ بعضكم 15 سنة؟ بعضنا 30 سنة؟ كيف مرت؟ كرمت البصر، بل هو أقرب، ذهبت أولا كحلم. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. تظن أخي الكريم أن الله خلق هذه الدنيا كلها، السماوات والأرض والبحار والجبال، وخلقك فيها وجعل لك العينين والسمع واللسان والشفتين والعقل واليدين، لمن؟ عبث؟ تقول حتى تركب سيارة أو تلعب الكرة وتصير لاعب، أو تأكل وتشرب وتشبع، أو تنكح وترضي الفرج، تظن لهذا خلقت الحياة؟
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا.
إذا كان شأننا والحيوانات سواء، إذا لما ميزنا الله عز وجل؟
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
وهنا يأتي السؤال: إذا كان الله عز وجل لم يخلقنا عبث وخلقنا للغاية التي تعرفونها، كيف أقضي هذه الحياة؟ بل كيف أعيش فيها؟ وتعجب كل العجل من ملتزم ملتحن يعرف ربه وأوامر ربه جل وعلا، يقول كيف أقضي فراغي؟ سبحان الله، وهو يحفظ قوله جل وعلا:
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
ويسمع حديث رسوله عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس ولن تزول قدم عبد يوم القيامة. وقال في الحديث الآخر: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فأتى عاد العصر، تسأل شابا ملتزما: ماذا فعلت فيها؟ الحمد لله استغليت الوقت فيما قرأت القرآن. كم قرأت القرآن؟ نصف ساعة. مغبون وأنت ما تدري، خسران. تقول قرأت القرآن يا عصر؟ نعم، ثلاث ساعات قرأت فيها القرآن نصف ساعة، أنت مغبون. كمن يشتري سلعة بألف دينار ويبيعها بخمسمائة، حصل على خمسمائة لكنه مغبون، خسران، خسر خمسمائة دينار. وهكذا خسر هذا الرجل، مغبون فيه ما كثير من الناس. الصحة والفراغ، الصحة أنت ما تشعر بها الآن. ادخل أحد مستشفيات العوام، يخبر أحد المشايخ عن شاب، اسمعوا إلى نعمة الصحة التي ما نشعر بها الآن. يقول عن نفسه هذا الشاب، يقول: دخلت على أمي فقالت لي أمي يوما: يا بني اذهبي إلى جارتنا إلى فلانة بالسيارة. قال: ما أستطيع. قالت: يا بني
إن لها علي حقا.
قال لا نذهب بشر.
أين طاعة الوالدين؟ فلحت عليه فقال بشر اشترط على أمه سب اللحن. قال بشر أعطيك بعد 30 دقيقة بالضبط وأضرب الهرم مرة واحدة، فإن لم تخرجي تركتك. قال طيب انظر الشرط العجيب على أمه التي صبرت عليه 9 أشهر وأرضعته 2 عامين وساعدت حتى كبر ونام اشترط عليها 30 دقيقة. يقول فأتيتها بعد 30 دقيقة بالضبط فضرب الهرم مرة واحدة وما خرجت فذهب وتركها وأسرع في الطريق، فلم يمض قليلا إلا وانقلبت به السيارة. الشيخ الذي زاره يقول رأيته على هذه الحال سنوات، يقول ما يستطيع يحرك في جسمه إلا رأسه فقط، لا يد ولا رجل، سنوات على هذه الحال أصيب بالشلل عافانا الله وإياكم. ماذا يتمنى هذا الرجل؟ زر بعضهم 10 سنوات على ظهره ما يتحرك إلا يحمل حتى قضاء حاجة ما يستطيعها. أخي الكريم ماذا يتمنى هذا لو خرج؟ لو عوفي يتمنى لو طاح حول البيت، يتمنى لو حضر هذه الحلقات، يتمنى لو صلى في بيوت الله، يتمنى لو حج إلى بيت الله، يتمنى لو جاهد في سبيل الله، يتمنى لو أمر بمعروف أو نهى عن منكر، يتمنى كل هذا. لكن أنى له نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وإليك أخي الكريم بعض ما نستغل به أوقاتنا في هذه العطلة، ولأن الواحد منا بعض الأحيان يشتكي لك من كثرة الأعمال ويفتشت في وقته إذا رأيت الفراغ الكبير وهو ما يدري. بل جاءني بعض الشباب فقال لي مشغول مشغول مشغول، قلت وما شغلك؟ فأعطاني بعض الأعمال، في العصر عمل والمغرب عمل والعشاء عمل. قلت له الظهر تضيع 3 ساعات على وجه الغداء وتقول لي مشغول، 8 ساعات الصباح تضيع عليك على مراجعة في مكان واحد وترجع وتقول لي مشغول، الليل تجلس وتضحك وتلعب حتى منتصف الليل وتقول لي مشغول. مشغول بما يا عبد الله؟ بعض الناس يبحث على نفسه وما يشعر، بل بعض الناس أيها الإخوة خسران أشد الخسارة، وإن رأيته يقول الحمد لله أنا أستغل وقتي وأستفيد منه. اسمع أخي الكريم إلى بعض أحوال سلفنا وكيف كان الواحد منهم يستغل وقته. اسمع واعتذر، وأريد منك بعد هذا المجلس أن تعمل مثل الساعة وأن توقف نفسك لله جل وعلا. هذا العمر قصير، تستغل فيه كل دقيقة غالية إن شعرت أنها غالية. واعلم أن الله عز وجل قد عظم الوقت في آيات كثيرة، فأقسم به قال والضحى والشمس وضحاها، وقال والليل إذا يغشى، وقال والنهار إذا تجلى، وأقسم وقال والعصر إن الإنسان لفي خسر. أقسم بالوقت في آيات كثيرة لبيان أهميته. نسمع أخي الكريم إلى بعض أحوال سلفنا. قبل البداية أقص لك قصة 5 أطفال. الطفل الأول اسمه محمد ابن إسماعيل، ولد في بخارة من أهل بخارة، والعلماء الآن كلهم عامة على هذا الصبي. كان صغيرا في السن طفل يأتي إلى مجلس أهل العلم، واسمع إلى هذه القصص وصدق أو لا تصدق. يقول آتي إلى مجلس أهل العلم فيجلس بينهم فيسأله المؤدب، يسمونه المؤدب لأن العالم ليس فقط يحفظهم بل يؤدبهم، وكان الشيخ هو المربي، وكان الذي يحفظ العلم يتعلم مع العلم الأدب. الإمام أحمد يجلسون الطلبة قليلين حوله يأخذون منه العلم، أما العلوم المؤلفة كلهم يأخذون من أدبه وحسن سمته رحمه الله. فقال له المؤدب كم كتبت اليوم؟ يكتبون حديث التلاميذ الطلبة. فقال 2، حتى ما قال حديثين، قال 2. الإمام البخاري رحمه الله كان صبي صغير، ما ضحك منه الناس، مجلس ما يكتب إلا حديثين، صبي صغير يعني بالغصب يكتب لحديث ولا حديثين. فقال له الرجل قال لا تضحكوا علي، فلربما يضحك عليكم يوما ما، لا تضحكوا علي. وضحك البخاري عليهم يوما ما وتعجبوا من أمره، وما ذكر أحد منهم في التاريخ، وما سمي وما اعتبر لأحد منهم أما هو. فالعلماء كلهم عالة على علمه. البخاري رحمه الله جالس وهو صبي عند شيخ يحدث، أخذ يقرأ الحديث فقال حدثني فلان قال عن فلان، وأخذ يحدث. فلما قال حديثا علم محمد بن إسماعيل هذا الصبي الصغير أن الشيخ قد أخطأ، فرجعه، فرد الشيخ مرة ثانية، فرجعه، فرد الشيخ مرة ثالثة، فرجعه محمد بن إسماعيل صبي صغير. فقال الشيخ من هذا؟ قالوا هذا ابن إسماعيل. فنظر في نفسه وراجع فقال صدق، خذوا منه إن هذا يكون يوم من الأيام رجلا، يصير يوم من الأيام رجلا، صبي صغير لا يخالف مجالس أهل العلم، وهو صبي تعرف كان حفظ 70,000 حديث وهو صبي صغير. أين أولو الهمم العالية؟ تعجب بالبعض أن يقول ما عندي وقت، فتش في وقته يشرب شاي وقهوة، سوالف وضحك، فر في السيارة، يجلس في البيت يفكر ايش يفعل، ثم ذهب النهار كله وهو يقلب كفا على كف، يقول ما أدري ايش يفعل. 70,000 حديث يحفظ وهو صغير. الطفل الثاني يسمى ابن تيمية، هو صبي صغير. هذا الصبي الصغير سمع به أحد الشيوخ من دمشق، فأتى إلى بلده يسأل عنه، قال سمعت أن شابا يقال له ابن تيمية صبي صغير، وأن له حافظة يحفظ، أين هو؟ فقال له أحد الناس، قال اجلس، هو يمر في هذا الطريق إلى الكتاب، إلى الدرس، يمر في هذا الطريق، يقول فجلس، ينتظر، حتى جاء ومعه لوح كبير، هو صبي صغير واللوح يمكن أكبر منه، يحمل اللوح، وتخيل هذا المنظر، يا ليتنا ننظر إلى هذه المناظر. شاب يحمل كتابه أو يحمل قلمه أو يحمل دفاترة وهو صغير في السر يأتي إلى مجلس أهل العلم ليحفظ، ولو كان في مجلس الشيوخ ولو كان العلماء يكتب ويحفظ. لقد استغدر هذه المناظر منذ زمن، ونراها اليوم تبذر هذه البذور الجديدة من بعض الشديدة، لكن تتخطفهم الشهوات والأهواء، وأن لهم أن يصبروا، هذه الشهوات قد امتلأت في كل مكان إلا من ثبته الله جل وعلا. يقول فنظر إليه فأوقفه، قال أنت ابن تيمية؟ قال نعم. قال أعطني النوش، أخذ منه النوش وكتب له 13 حديث من شرط هذا الشيخ، قال أقرأ، فقرأ ثم أخذ منه النوش، قال أسمعه علي. يقول فقرأ 13 حديث وما أقرأ فيها قراءة واحدة، تعجب منه، فكتب له أسامي الحديث سهل، كتب له أسامي، حدثني فلان عن فلان، قال وكتب له أسامي كثيرة، قال أقرأ، فقرأها مرة واحدة، قال أسمعه علي، فقرأها كلها، فقال إن هذا الصبي لم يعرف في عقله مثله وسوف يكون له شأن، فصار شيخ الإسلام وشيخ هذا الدين ابن تيمية عليه رحمة الله. انظر هو صغير ايش يفعل. الصبي الثالث اسمه يحيى ابن شرف أبو زكريا النووي رحمه الله، عمره 10 سنوات. الصبيان يكرهونه على اللعب وما يلعب، حتى أنه يبكي يكرهونه بالغصب، بل تلعب معنا ما يلعب، يدرس يقرأ القرآن، اللعب قليل عنده. يوم من الأيام أرغمه أبوه على أنه يأتي معه في الدكان ويعمل معه، وكان يأتي إلى الدكان ولا يجلس مع أبيه، يأخذ ويقرأ ويحفظ القرآن، وربما أرسله أبوه ليمكث في الطريق ليسأل أهل العلم عليه رحمة الله، حتى جاءه رجل فنظر إليه فقال إنه سوف يكون له شأن، فقيل له أن يجب أن فقال لا، ولكن أنطقني الله جل وعلا. اسمع إلى الرابع وهو عجيب، اسمه أبو يوسف. من أبو يوسف؟ أمن يكون يحدثه عن أبي يوسف؟ يعقوب صاحب من؟ أبي حنيفة، جزاك الله صاحب أبي حنيفة. لما كان صبيا توفي أبوه، ولا عذر لليتيم في طلب العلم، توفي أبوه وأمه كانت تنزل وتجمع المال، فقالت لولدها يا بني اذهب إلى هذا القصار رجل ينظف الثياب حتى تتكسب، أنت يتيم ما عندك مال. فكان يذهب إلى القصار، ترسل إلى القصار، فلما تذهب أمه يهرب إلى أين؟ إلى الملعب، إلى الشوارع كرة الكرة، أو إلى النوادي، أو يتجول في الأسواق، لا، إنه أبو يوسف يسر إلى حلقة أبي حنيفة فيجلس ويكتب العلم ويحفظ معه. وكان أبو حنيفة يعجب به ويقدمه على غيره لحرصه على العلم. فتبعته أمه يوما، علمت أنه يهرب، فدخلت عليه في مجلس أبي حنيفة، فقالت يا أبي حنيفة، وتخيل هذا المنظر، دخلت الأم وكانت تجر الولد ويأتي مرة ثانية، وتجر الولد في الحلقة ويهرب مرة ثانية يأتي إلى الحلقة، انظر الإصرار والهمة العالية. فأتت إلى الشيخ يوم من الأيام فقالت لأبي حنيفة ما أعلم لهذا الصبي فساد غيرك، أنت الذي أفسدت علي هذا الصبي، إنه صبي يتيم ليس معه شيء، وأنا أنفق عليه بمخزني فاتركه يعمل ويتكسب شيئا ينتفع به. فنظر إليها أبو حنيفة وقال مري يا رعنة، مري اذهبي، فها هو ذا يأكل الفالولج بدهن الفستق. الفالولج أغلى أنواع الطعام حتى الأمراء يأكلونه، إلا القليل. قال ها هو لا يأكل الفالورج بدون الفستق. فقالت المرأة الأم أما أنت فشيخ قد خلفت فذهب عقلك وتركته وذهب. يقول أبو يوسف فمرت الأيام. انظر الهم العالي، انظر كيف يستغل الإنسان وقته. يقول فكان أبو حنيفة يعطيني من جيبي من مالي ولا يكن في كل حاجة إلا أعطاني إياها. يقول وأنفق علي حتى فتح الله علي في العلم وصرت قاضيا وكنت أدارس هارون الرشيد الخليفة. يقول فأجلس معه على مائدة واحدة وفي يوم من الأيام قال لي هارون الرشيد قال تقدم يا يعقوب وكل من هذا الطعام فإنه لا يكون لنا في مثل هذا اليوم مثله في غير هذا اليوم مثله. فقال وما هذا الطعام؟ فقال هارون الرشيد هذا فالودج بدهن الفستق. فقال أبو يوسف ضحكت. فقال لي الخليفة وما أضحكت؟ فقلت قصة حدثت. قال فألح علي حتى أخبرته الخبر. فقال هارون الرشيد وكان رشيدا قال إن هذا العلم والله لينفع في الدنيا والدين. قال إن هذا العلم لينفع دينا ودنيا. رحم الله أبا حنيفة فكان ينظر بعين عقله ما لا ينظر بعين رأسه. فأكل الفالودج بدهن الفستق. صبي صغير يهرب من أمه إلى أين يا غلام؟ إلى حلقة من حلقات العلماء والمشايخ يجلس ويكتب ويحفظ العلم ثم يرحل في سبيله. شاب صغير الخامس وهو الأخير. قبل أن نبدأ نشهد بعض أهل الهمم العالية وكيف كانوا يستغلون أوقاتهم ثم نقارن أنفسنا بهم. يسمى سهل. هذا الرجل وهذا الصبي ذكر الله وعمره 3 سنوات وهذا طبيعي. كثير من الصبي الآن عمره 3 سنوات يتكلم فمن من يحفظه بابا وماما وغيرها من الكلمات والأغاني وبعضهم من يحفظه الله ولا إله إلا الله الله أكبر وسبحان الله ورأيت صغارا يحفظونها. وصام وعمره 5 سنوات بدأ لصيام رمضان إلى أما وحفظ القرآن وعمره 6 سنوات وسافر في طلب العلم وعمره 9 سنوات يسافر يرحل لطلب العلم عمره 9 سنوات. هؤلاء الصبية 5 وغيرهم كثير. الشافعي والإمام أحمد وكان الإمام صغير أما ما تجعل أن يخرج من البيت تخاف عليه من صغر سنه وكان يذهب للعلم رحمه الله. وعمر بن عبد العزيز كان في صغره كان يذهب إلى المدينة وطلب من أبي هذا يجلس مع الفقهاء ويتعلم منهم. ومعاوية رضي الله عن ابن أبي سفيان تربيته في الصغر كانت تربية رجال. من ربته أمه هند بنت عتبة. هذه المرأة هي التي ربت معاوية حتى كان إذا اعتزل ماذا يقول معاوية؟ كان يقول أنا ابن هند. قال لها رجل يوم من الأيام قال لها هذا معاوية سوف يفوز قومه. فقالت فكلته إذن يعني أموت إذا كان يفوز قومه. فكلته إذن إن لم يفوز إلا قومه. فقط لقومه يسود ما ينفع في هذا. إذا كنت نعم ربه ليسود الأقوام كلهم. نبدأ أيها الأخوة الكرام لبعض الأحاديث والآثار ونسردها سردا ونقرأها والواحد منا يعتبر ولكل حادثة عذرة. واسمع أخي الكريم واعتبر ثم انظر في حالك وفي يومك وليلتك. وقال بعض السلف قبل أن نبدأ قال واسو أتاح. واسو أتاح ممن؟ قال من شيخ جاهل رجل طعن في السن وما يعرف يمكن جزء واحد ما يحفظ بعض ما يستفسيره بل بعض الأخوة الصالحين ظل سنوات بالالتزام. سله قل له اقرأ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب يتنكأ فيها. والبعض منهم سله سورة الإنسان في أي جزء يقول ما أدري. والبعض منهم سله فسر لي أصغر سورة في القرآن إن شانئك هو الأبتر ما يدري. وبعضهم سله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض أبنائه أو بعض الغزوات ومتى كانت يقول ها ها لا أدري. أي علم تعلمتم في عمرك؟ لهذا الله جل وعلا مدح أهل العلم في آيات كثيرة. واسمع إلى هذه الأخبار واعتذر منها وصدق بعضها أو لا تصدق أنت حر. ولكن اعلم أن القوم قد وصلوا وإن المجد قد وصله قوم ونحن قد تخلفنا عنه. اسمع إلى أولهم وهو البخاري ارجع إليه لما كبر. يقول عمرو بن حفص الأشقر يقول فقد البخاري أياما من كتابة الحديث للبصرة أيام ما يكتب الحديث. أين هو أبو عبد الله عليه رحمة الله؟ فقال فطلبناه بحث أصحابه عنه قالوا فوجدناه في بيت وهو عريان ما عندنا. يقول وقد نفد ما عنده ولم يبق معه شيء بل يت الثياب وما عند فلوس اشتريه يا رب. قال فاجتمعنا وجمعنا له الدراهم حتى اشترينا له ثوبا وكسوناه ثم اندفع معنا في كتابة الحديث. الفقر والعلم قرينان، ويندر أن تجد فقيها غنيا، وتعجب كل العجب من طالب علم ترك العلم لأجل ماذا؟ يقول التجارة. معاشه قد بلغ 500 أو 600 بل بعضهم 1000، ولا يرضى بهذا إلا ويقضي ساعات في فتح محلات تجارية. والتجارة ليست بحرام، بل نعم المال الصالح للرجل الصالح، لكن أيهما تقارن يا عبد الله؟ طلب علم أو طلب مال؟ فكر وقارن. يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي رجل من الصباح يحفظ القرآن فإذا أشرقت الشمس صلى، ثم يجلس على قراءة الكتب ويعكف على التلخيص، ثم يكتب ويبحث، ثم يحفظ ويردد، ثم إذا جاء الضحى صلى، ثم غفى غفوة قليلة، ثم استيقظ للظهر، ثم جلس بعد الظهر يقرأ، ثم صلى العصر وحفظ، ثم ذكر الله وكتب، ثم بعد المغرب حضر الدروس، ثم بعد العشاء أخذ يراجع ويردد، ثم بعدها إذا جاء الليل ركع ركعات، ثم صلى الفجر، ثم قام في يومه الثاني كما هو في اليوم الأول. ورجل آخر في الصباح نائم، في العصر مجالس لغو، في المغرب يتجول في الطرقات، في العشاء يحضر لجلس بسيط، ثم يرجع إلى البيت يلهو ويلغو. هل يستوي هذا وذاك؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكرون الألباب. يقول مالك رحمه الله، مالك إمام دار الهجرة، يقول: لا ينال هذا الأمر يعني العلم حتى يذاق فيه طعم الفقر، لابد تضحي. بعض الإخوة لو يعرض عليه ساعة زيادة في الدوام ولك 200 دينار زيادة، هل يتردد؟ ما يتردد. 200 دينار لعله يفكر في أقساط جديدة، في شراء سيارة، في أثاث، في ترف، في أمور كمان الناس ما يحتاج إليها. فيزيد ساعتين، تسأله وتطلب منه طلب آخر، تقول: يا فلان كل يوم درس نحضر، درس واحد ساعة واحدة، ولكن الأجر العظيم عند الله. تفعل؟ لا، مشغول، والله ما أستطيع، عندي الزوجة وعندي الأولاد وعندي أعمال كثيرة وعندي أشغال. سبحان الله، أتقارن هذا بذاك؟ الإمام مالك يقال عنه أنه أفضى به طلب العلم، تعرف إلى متى؟ إلى أي حال وصل به الإمام مالك؟ هل أحد من نحن سمع به؟ انظر يا أخوان، يقول ابن القاسم عنه: أفضى به إلى أن نقض شقف بيته فباع خشبه. ما عنده فلوس، نزل السقف وأخذ الخشب فباع ليتكسب ويستمر في طلب العلم. هل وصلنا إلى هذه الدرجة؟ أن الواحد منا يضحي لساعات قليلة في العمل، ما لا داعي زيادة في العمل إذا كنت مشغل في طلب العلم، ولا داعي التجارة إذا كانت تشغلني عن طلب العلم، ولا داعي المال الزائد والأساس الزائد إذا كان يشغلني عن شلق العلم. ويا عبد الله قارن، واعلم أن الله جعل الشهود بعد شهادته وشهادة الملائكة شهادة أولو العلم، وسوف نأتيه بعد قليل. يقول يروى عن يحيى بن معين، وهذا كل أهل العلم قد سمعوا به، كل طالب لا بد سمع لهذا الرجل رحمه الله، خلف له أبوه 1000 درهم، يعني كم؟ مليون، والدرهم من فضة، ولعل اليوم يصبح عندنا هذا الرجل مليونير. تخيل تصبح في الصباح بعيد أنت مليونير، إيش تفعل بهذه الأموال؟ يقال عنه رحمه الله: والله يا أخوة قلوب تعلقت في السماء، يمشي الرجل على الأرض والرأس في الثريا، أما الرجل في السراء. الواحد يمشي على الأرض ولا تعدم عنده جناح بعوضة، مليونير بيوم وليلة. يقال عنه أنه أنفقها كلها على تحصيل الحديث، كل المليون حتى لم يبقى له نعل يلبسها، يمشي حافل، ما ترك درهم واحد يشتري به العلم، كلها أنفقها في طلب العلم. هل وصلنا إلى هذا المستوى؟ ثم عالية والله تنطح الجبال، تبلغ السماء والرجل يمشي على الأرض. اسمع إليهم كيف كانوا يجوعون لأجل أن يحفظ الواحد منهم حديثا واحدا. يقول بكر بن حمدان المروزي، يقول: سمعت ابن خراش أو ابن خراش يقول: شربت، وهذه القصة لعل فيها غرابة، يقول: شربت بولي في طلب الحديث 5 مرات، في سفر صحراء عطش يموت، وللضرورة إحكام، وتباحي المحرمات للضرورات من شدة العطش في الطريق ما عندما يشرب بولا جلكم الله. هل يرد هذا عن العلم؟ لا، يمشي استمر لطرف الحي، يمشي يمشي ما يغالي في الجوع. أقول لك أخي الكريم، تقول ما عندي وقت، أقول لك فرق يوم واحد من الأيام في الغداء، لا تتغدى، تمر وسط الجوع، هل تتحمل؟ يا فلان عندنا درس بعد العشاء، إلى متى يستمر؟ إلى الثانية عشر. بس العشاء متى تعشى؟ سبحان الله، طالب العلم ما يفكر في العشاء، طالب العلم ما يقارن الغداء مع طالب العلم، هو غذاؤه وهو روحه هذا العلم. بل بعضهم لو طبع عشاء أنواع الطعام عنده، والكتاب لا يبالي بالطعام، لأن لذ ما عنده ما عنده هو هذا العلم. مع غيرهم، يقول ابن الجوزي: كنت في زمن الصبا، طبي جديد، يقول: كنت في زمن الصبا، يقول: آخذ معي أرغفة يابسة، فأخرج في طلب الحديث، خبز يابس، وأخرج على نهر عيسى، فأقدر على أكلها، خبز ما يستطيع الواحد يأكله، يقول: إلا عند الماء، فكلما أكلت لقمة شربت عليها، وعينهم التي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم. يسرق الطعام كله، ويشبع بكثرة خبز ما يستطيع يبتلعها إلا بشربة ماء. كل هذا لمن؟ يجلس ويحفظ الحديث ويطلب العلم، حتى النوم ينامون، الجوع قلنا ما يأكلون، قلنا الماء ما يجمعون. طيب النوم، حتى النوم لم يكون ينامون، ينامون إلا القليل. واسمع إلى أخبارهم وتعجب من رواياتهم. تقول فاطمة بنت الشافعي، أما الشافعي له غراء وله كرامات رحمه الله، وهذا رجل لم تلد النساء مثله في يومه، رجل قل ما تجد مثله في التاريخ. تقول عن فاطمة: ربما أوقفت له في ليلة 70 مرة، يعني يستيقظ من نومه 70 مرة. تعرف لما؟ في طلب العلم، ليكسب فائدة أو يتذكر شيء أكبر. 70 مرة في ليلة واحدة، أنت تفعلها مرتين؟ بل أخي الكريم، بعضنا لا يفعلها لصلاة الفجر، ما يوقد له سراج. ولو قلت لك هناك حلقة علم الساعة الثانية في الليل تحضرها، هذا يوقد له 70 مرة في ليلة واحدة، ويقوم وينام ويقوم وينام. يقول أسد بن الفراء، وهذه أيضا فيها غرامة، تلميذ مالك، انظر هؤلاء الرجال الأذاذ، انظر ماذا خرجوا. يقول أسد بن الفراء، وهذا عالم صار عالما صافحا للجنان، يقول: أتى محمد بن الحسن فقال: إني غريب قليل النفقة، والسماع منك نذر، يعني صعب، ما استطع أسمع منك العلم، والطلبة عندك كثير، يعني تلاميذك كثيرون، كما حيلتي. قال: اسمع مع العراقيين بالنهار. يقول له محمد بن الحسن، يقول لهذا الرجل أسد اسمه، يقول: اسمع مع الناس، أحضر الدروس في النهار، لا تترك الدروس. قال: وقد جعلت لك الليل وحدك، في الليل لا يسمع بك أحد، تعال لي لوحدك، انظروا إلى الشمس. قال: فتبيت عندي وأسمعك، إيش رأيك؟ قال أسد: وكنت أبيت عنده، وينزل إليه، يعني في الليل، ويجعل بين يديه قدحا فيه ماء، مثل هذا قدح فيه ماء يضعه عنده، لمن؟ قال: ثم يأخذ في القراءة يشرح. قال: فإذا طال الليل ونام، بناء النهار كل علم والليل يدري تسمع. قال: فإذا طال الليل ونعس، ملأ يده ونفح وجهه بالماء فانتبه، كلما نعس أخذ شيء من الماء ونفحه في وجهه، قال: فانتبه. قال: فكان ذلك دأبه ودأبي حتى أتيت على ما أريد منه من السماء عليك. هل جربت هذا؟ أم هل تفوت هذا؟ الواحد من الدرس تنعس عينه، إذا صار الدرس ساعة ونصف، ساعة ونصف درس ما نتحمله، سبحان الله. انظروا الى هؤلاء الرجال
وكيف وصلوا. من فضلك اقلب الشريط.
يقول: كان يقال عنه انه كان يدرس جميع اوقاته في الوقت يدرس، وحتى في الطريق، وكان ربما سقط في جرف في الطريقين في وحول التلاميذ، وربما سقط في جرف في حفره وما يدري يدرس. قال: وكان ربما سقط في جرف او خبطته دابه وما يشعر. يقول مكحول رحمه الله، يقول: اعتقت بمصر كان عبد مملوك، وتخيل المملوك إذا عذر، مثل المسجون لم يخرج، مثل الأسير لم يرجع، إيش يتمنى؟ راح يرتاح يترفع. قال: وعجبت بمصر فلم أدع بها علما إلا حويت عليه فيما أرى. يقول: مصر كلها ما أظن فيها علم إلا حصلت عليه. نحن نقول الكويت وهذه البلد الصغير الحويت على كل علم فيها، تسمع بالعلماء، لعل في منطقة أخرى وهي بعيدة إذا ما كان في مسجد ولا ما حضر، يقول مصر كلها ما في علم إلا حويت عليه، هل اكتفى؟ يقول لا، ثم أتيت العراق، ثم أتيت المدينة، فلم أدع بهما علما إلا حويت عليه فيما أرى. يقول أول شيء مصر، ثم العراق، ثم المدينة، بقي شيء يا مكحول؟ قال ثم أتيت الشام، ما بقي إلا الشام. يقول فغربلتها، ما تركت فيها شيء. ماذا بعد مصر والعراق والمدينة والشام؟ لم يدع بها علما إلا حوى عليه فيما يرى. انظر الهم العالية، والله إنها لدقائق غالية تمر في أعمالنا وتمضي وتذهب، ثم يقلب الواحد منا كفيه ثم يقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة على هذا الشراء، يا حسرة على الأوقات التي ضاعت، يا حسرة على العمر، يا حسرة على هذه الساعة. بل إن بعضنا يقدر أوقاته الضائعة ليست بالدقائق، بل يقدر الآن بالساعة، بل بعضهم بالأيام، تمر عليه الأيام تلو الأيام ولم يستفد منها علما. انظر إليهم وقارن نفسك بهم. العلم لا يكفي بأن تحفظ درس ثم ترجع، لا بد من الحفظ والتكرار وتحفظ وتكرر. يعني مثلا تحفظ درس الصباح، الواحد منا مثلا حضر درس في الحديث 5 أحاديث البخاري وشرحها مثلا، هل يغنيك هذا؟ ما يغنيك، ما يغنيك إلا تأخذ بعض هذه الأحاديث وتردد الحديث 10 و10 و100 و1000 حتى تحفظ الحديث. أكل العلم، العلم يريد التأخ، الصوت يذهب من كثرة التكرار. تتعجب من بعض اللي يقول 20 سنة مضيتها ما حفظت إلى الآن 5 أجزاء في القرآن، والبعض يقول 5 سنوات كل ما حفظ جزء ساعة. ما السبب؟ ما الذي يدري؟ بل بعضنا يحضر في اليوم في الأسبوع 5 دروس أو 10 دروس وحصيلته في العلم لا شيء، ما حفظ شيئا. اسمع إليهم كيف كانوا يحفظون. يقول جعفر بن المراغي، يقول دخلت المقبرة بكسر فسمعت صائحا يصيح في المقبرة، ما هذا الصوت؟ يقول سمعت صائحا يصيح يقول والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، والأعمش عن أبي صالح عن. يقول فتعجب، يقول ساعة طويلة هو يردد يردد يردد، قال فكنت أطلب الصوت أبحث عن هذا الصوت. يقول إلى أن رأيت ابن زهير أحد العلم عليه رحمة الله، يقول رأيته وهو يدرس مع نفسه من حفظه حديث الأعمش، جالس مع نفسه وهو يردد السند حتى يحفظه، يردد السند حتى يحفظه. هل فعلناها مع آيات الله؟ الواحد منا يدرس فيقرأ، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي لم تحرم، ويردد 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 حتى يحفظ الآية، ثم التي بعدها ثم التي بعدها، ولا يقل ولا يمل. هل فعلناها؟ أما الواحد من يحضر الدرس ثم يرجع يلخص ثم ما استفدت لا شيء، في الأسبوع القادم سله يقول ها ها لا أدري. واسمع إلى غيرهم، يقال على أحمد بن حنبل، يقول أبو زرعة أمس كان يحفظ 1000 حديث، يعني مليون الطرق والأسامي، مليون حديث، لعل تكون يعني حديث الواحد المتن فيه مثلا 50 طريق يعتبر 50 حديث أو حديث واحد، لكن بكثرة الطرق تعدد الأحاديث، فكان يحفظ من هذه الأحاديث 1000 عليه رحمة الله. فقيل لأبي زرعة، قيل له كيف يعني عرفت هذه الأحاديث وعددها؟ فقال ذاكرته وأخذت عليه الأبواب، درست عليه هذه 1000 حديث كلها. انظر لهم كيف كانوا يستغلون أوقاتهم. ولعلنا نترك بعض يعني القصص لاختصار للوقت. اسمع إلى هذا الرجل قبل الموت كيف كان يستغل وقته، اسمع عن هذه القصة العجيبة. يقول الفقيه أبو الحسن علي بن عيسى، دخلت على أبي الريحان البيروني وهو يجود بنفسه عند حالة الاحتضار. يقول قد حشرج نفسه، احتضر نفسه تكاد تخرج قبل الموت، قال حشرج نفسه وضاق به صدره، فقال لي في تلك الحالة كيف قلت يوما حساب الجدات الفاسدة؟ هذا مسألة المواريث هذه. يقول يسأله قبل الموت ماذا قلت في هذه المسألة؟ ذكرني فيها في المواريث وما حاجته بهذه المسألة. فقلت له إشفاقا عليه أفي هذه الحالة؟ أسأل هذا السؤال في هذه الحالة؟ قال لي يا هذا أودع الدنيا وأنا عالم بهذه المسألة، أنا يكون خيرا من أن أخليها وأنا جاهل بها. قال فأعدت ذلك عليه وحفظ المسألة قبل الموت. قال وعلمني مواد وخرجت من عنده وأنا في الطريق فسمعت الصراخ صراخ الناس حوله وقد ذهبت نفسه عليه رحمة الله. قبل الموت يسأل عن مسألة علمية نفيها يريد أن يتذكر فيلقى الله جل وعلا بها. الباب منا لو تقول لأخي ادرس هذا الباب في العلم يقول ايش استفدت؟ سبحان الله تلقى الله في صدرك العلم خير لك من أن تلقى الله جاهل.
شهد الله أنه لا إله إلا هو
أعظم قضية شهد الله عز وجل بها. ثم من بعد الله؟
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة.
بعد الله جل وعلا الملائكة تشهد. بعد الملائكة من يشهدون؟
والملائكة وأولو العلم.
بعد الملائكة أولو العلم أهل العلم. فضل العالم على العابد كفضل على دماءكم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام قال إن صاحب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر تستغفر له صاحب العلم. وفرق بين هذا وذاك. تبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. أخي الكريم عليك ببعض الآداب أثناء الطلب اسمعها ولعلنا نرجع للجزء الآخر إن شاء الله من الدرس في كيفية استغلال الوقت إن شاء الله في جلسة أخرى أو يأتي غيري يحدثكم به. عليك أثناء الطلب بهذه الأمور. أول أمر تعلم مع الطلب الأدب. فلا خير في طالب علم لا يحسن الأدب. وكم هم أهل العلم في هذا الزمان الذين لم ينشروا علمهم بسبب سوء أدبهم. بل لأنك تعجب بعض الأحيان من شاب يحفظ كتاب الله وسنة رسول الله وأقوال أهل العلم فإذا جلس مجلسا أساء الأدب على هذا وتكلم في هذا واغتاب ذاك وسب ولعن وشتم وسفك دماء الناس. ما السبب؟ تعلم العلم ولم يحسن الأدب. اسمع إلى الشافعي ما شيخه؟ مالك. يجلس عنده يقول عن نفسه يقول كنت أصفح الورق أفتح الكتاب صفحا رفيقا هيبة له ألا يسمع الصوت. انظروا إلى الأدب يا أخوان. هل رأينا هذا الطالب مع هذا الشيخ في هذا الزمان؟ أنا لم أرى هذا الطالب. طالب مع شيخه يصفح الكتاب بهدوء حتى لا يجد شيخه هيبة له. خرج من الشافعي والجزاء من جنس العمل. تلميذ يسمى الربيع يقول الربيع النفسي يقول لم أتجرأ أن أشرب الماء والشافعي ينظر إليه هيبة له. يقول أستحي أشرب الماء أمامه. انظروا إلى الأدب. وكم سمعنا عن طلبة علم يجلسون مع الشيوخ فلما يأخذوا بعض العلوم ويظن أنه قد وصل وقد علم بعض الشيء وقد اعتمد على نفسه وعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني وكم علمته رضم القوافي فلما قال قافية هجاني. خرج في الناس يقول انظروا إلى الشيخ الضال المضل انظروا إليه عنده خطأ كذا وفيه عيب كذا وسوءته وأخذ يفضحه بين الناس. أساء الأدب. واعلموا أيها الإخوة أن هؤلاء سلة ما كثرهم الله جل وعلا. فاحرص يا عبد الله أثناء الطلب على الأدب. ولهذا أيها الإخوة لا حاجة لنا في هذا الزمان لطلاب علم لا يعرف كيف يتعاملون مع الناس ويحسنون أخلاقهم. ولهذا سمعت الألباني حفظه الله يوما يقول إن الأمة الإسلامية تشهد صحوة علمية. يقول أما الصحوة التربوية فلا. وصدق حفظه الله وكأنه ينظر بعين ثاقبة إلى أحوال هذه الأمة. العلم ينتشر أما التربية أما الأدب أما حسن الخلق فقلما تجد شابا طالبا للعلم يحسن خلقه مع الناس. نادر هذا في الوجود إلا في من وفقهم الله جل وعلا. أيضا الأمر الثاني يا عبد الله عليك أثناء الطلب بالأولويات. بعض الناس لا يعرف في أثناء الطلب ماذا يقدم على ماذا. سمعت أحد المشايخ يخبر عن أحد الطلاب يقول يحفظ 12 طريقا لحديث من أتى الجمعة ليغتسل 12 طريق. يقول ولا يعرف آداب غسل الجمعة. بالله عليكم أيها الإخوة أيهما أولى؟ هل يتعلم أولا آداب غسل الجمعة السنة والواجب فيه يتعلم آداب الجمعة ويتعلم هذه الأمور ليحسن عبادته أولا أو يتعلم هذه الطرق؟ كلاهما مهم، لكن هناك أولويات لا بد أن نتعلمها يا أخوة. ولهذا تجد من بعض الأخوة، وهذا أمر غريب جدا، تجده بعض الأحيان يجلس يقول لفلان وثقه فلان، مهتم منكب على هذا العلم، وهذا علم مهم ولا بد من تعلمه، وهذه من فروض الكفاية. وفلان ضعفه فلان، وفلان ضعيف، وفلان صديق، وفلان فيه، وفلان قال كذا. ولكن سلوا عن تفسير القرآن، ما قرأ تفسيرا واحدا لكتاب الله. أقل القليل من المبتدئين تفسير من شيخ القرآن يقول لك رب جد العلم بالله عليكم أيها الأولى. طالب العلم أول ما يقرأ كتاب الله ويتعلم معانيه ويحفظه، ويقرأ سنة رسول الله ويتعلم معانيها ويحفظها، ويتعلم شيئا من الفقه في عبادته وشيئا من العقيدة لإيمانه ودينه، ويتعلم بعض العلوم شيئا فشيئا. أما أنه يريد أن يصل إلى أعلى الدرجات من الانتباه فإنه سوف يسقط، وهذا غالبا ما يصيب العجب والغرور، ثم يضيع حياته وما استفاد شيئا. أيضا الأمر الثاني، وأنصحك في هذا الباب بالأولويات وتدرج في طلب العلم، وكثير من الشباب يسأل ماذا أبدأ من الكتب. الآن وضعت جدول وبرنامج في هذه العطلة، مثلا بعضنا بعد هذا الدرس قال خلاص في هذه العطلة تفسير ابن كثير، هذا في التفسير، وأقرأ صحيح البخاري المختصر كله للزبيدي مثلا، وأبدأ مثلا في الفقه متن بسيط أو أحضر عند بعض المشايخ، وفي التوحيد أقرأ فتح المجيد أو أسمع شروط الشيخ بن عثيمين فيه أو أقرأ كتابه، وفي النحو كذا، وفي المصطلح كذا، وفي الأصول كذا. وضع له جدول. وحيلك أخي الكريم إلى كتاب مختصر مبسط لشيخنا بعنوان برنامج تفصيلي لطالب العلم، ولعله وزع عند كثير من الشباب. هذا يختصر لك التدرج في طلب العلم وكيف تبدأ وبأي الكتب، ولا تنتقل من كتاب إلى ما بعده حتى تختم ما يوازيه من الكتب، وبهذا تكون قد تدرجت في طلب العلم. ثالثا، عليك برفقة الصالح، واسمحوا لي أيها الأخوة الفضلاء، عليك برفقة الصالح أثناء الطلب. ما هو شرط أن يكون ملتحي، قد يكون ملتحي لكنه مثبط، قد يكون يصلي الفجر لكنه في العلم مثبط. إذا أردت أن تحرص في طلب العلم تحرص على طلاب العلم أن تصحبهم أصحاب معالية. تجلس مع الواحد يقول لك أنا اليوم قرأت 200 صفحة، هذا ولدي في اليوم القراءة لابد 200، ولكن يقول يتحقر ويندم أن ربعه الذي يراجعه قد فاته هذا اليوم، لأن بعضهم تجمع عينك كي فاته ولده. هذا تحرص عليه، وتحرص على ذاك الذي انطلقت عليه الباب فقلت له يا فلان ايش رايك تتقهوى عند فلان، يقول لكم اسمحوا لي انا وقت الراحه عندي ما هو هذا الوقت، هذا وقت الحرب او وقت التلخيص، اسمحوا لي يا اخو انا ما فرطت في هذه الاوقات. احرص على هؤلاء وعض عليهم بالنواجذ، واياك والبطالين الذين ما عندهم في اليوم والليله الا الزيارات والتجول. الصباح يقضي بعض المراجعات مراجعه وبعض الصباح كله، الظهر ينام يقرا الجريده، جاء العصر اول العصر يدور فلان واخر العصر يدور فلان، بعد المغرب تقهوى عند فلان على فلان وسلم عليهم، وجاء في الليل قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اليوم قضينا كل في طاعه الله زياره الاخوان. بطال، هو اضاع وقته اضاع وقت غيره. اياك اياك وهؤلاء، حتى انا من الجوزي جعل لهؤلاء فصل فقال اهل الفراغ بلا بلا، يقول اردهم ما استطعت، يقول ان استطعت ان اعتذر اعتذار بلا باقه، الا ما استطع يقول اختصر الكلام، يقول الا ما استطع يقول استغل الوقت في تبرية الأقلام وتقطيع المتابق وتقطير الأوراق وغيرها، يكون استغل الوقت لطلب العلم في تجهيز أوراق لطلب العلم. احرص على وقتك ألا يضيع مع رفقة هممهم دنية، واحرص على أصحاب الهمم العالية، وإن كان لك أصحاب من هؤلاء فحثهم لعلك تكون يا أخي ممن سن سنة حسنة. الرابع واسمحوا لي أيضا على الإطالة، لا تنشغل أثناء الطلب بعيوب الناس، واسمعها من يصيح أثناء الطلب قراءة الكتب واجتماع الأشرطة وحضور الدروس، لو فتقع على زلل كبير حتى على أكبر العلماء، تفتح الكتب تجد بعض العلماء يسقط ويزل زلة كبيرة، بعضهم لعله يقع في خطأ شنيع، وسوف تمر على هذا أثناء الطلب. إن من الأقراء تنحل بعد، ويطالب العلم يعتمد على شرح النووي، ومن مننا يرجع إلى بعض هؤلاء العلماء القرطبي أو غيره، وسوف يجد في أثناء زراعته لهؤلاء العلماء بعض الزلل وبعض الخطأ، ولكن عين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط ولكن عين السخط تبدي المساوية. إن كان قلبك سوف ينشغل بعيوب هؤلاء الناس وبمجالس أهل العلم تسمع بعض الأخطاء وتسجلها، تعرف أخي الكريم أنك قد مكر بك، كما قال بعض السلف إذا رأيت أحدهم منشغل بعيوب الناس عن عيبه فأعلم أنه قد مكر به. كلما رأيت عيبا لا تقبل به ورده ولك الكفر وامض في طلب العلم واستمر فإنك سوف تقع على زلل كبير وخطأ كبير. أيضا أيها الأخ الكريم عليك أثناء الطلب بتقسيم الأوقات. يعني تريد أن تجعل لنفسك وقتا في طلب تقسم الأوقات وثم نظم اجعل الجدول وقت للحفظ ووقت للمراجعة ووقت للتلخيص ووقت للكتابة ووقت لحلق العلم ووقت للراحة وللاستجمام. ولكن ساعة وساعة ولا بد منها ولا تضحك على نفسك. تبدأ أيام تضغط عليها ثم تنفجر وترجع وتصير عندك ردة فعل. ثم إياك والدقة الخيالية. بعض الشباب يجعل له الساعة بالدقيقة من الساعة 4 إلى 5 قراءة كتاب فلان، من 5 إلى 6 الكتاب الفلاني، من 6 إلى 6 47 إلى نهار المغرب الكتاب الفلاني، المغرب كله يستحق. ما تستطيع. اجعل لك أيها الأخ أوقات للراحة والفراغ للطوارئ. فلان جاءك بحاجة ضرورية وفلان من الجيران دعاك للعزاء أو لفات جنازة واتباع جنازة وفلان مريض لابد أن تعوده وأمك طلبت منك حاجة. اجعل لوقت لنفسك أوقات فراغ تحسبا لهذه الطوارئ ولهذه الظروف. ثم خاتمة أقول لك أخي الكريم إياك أثناء الطلب أن تصاب بالغرور والعجب. إياك أثناء الطلب أن تصاب بالغرور والعجب. يعني إيش حفظت القرآن؟ كان عمره 7 سنوات يحفظ القرآن أحدهم. يعني إيش حفظت القرآن وصحيح البخاري ومعه مسلم؟ يعني ما هل يحفظ لك أن تفسي؟ بعض الناس أيها الإخوة ما قرأ إلا كم كتاب حفظ كم جزء تسأله في المسألة يقول أنا أرى. من أنت حتى ترى؟ يقول أنا أرجح. لا أضحك عليك الناس من أنت حتى ترجح؟ أو يقول الشيخ الفلاني جانب الصواب. أخي الكريم كن عاقلا وتدبر. سمعت بهؤلاء في الصغر يحفظ 70,000 عمره 6 سنوات يختم القرآن عمره 9 سنوات يسافر في طلب العلم. إذا أردت أن لا يصيبنك الغرور فقرأ في تراجمهم وسيرهم واعلم أنك مهما وصلت من العلم فإنك ضعيف وقليل في العلم والاجتهاد اجعله وترك للمجتهدين. أنت يحق لك أن تنقل الفتوى. يا فلان عندك علم فيها؟ نعم. قال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله في المسألة كذا وسمعت الشيخ الألباني يقول كذا وقال الشيخ الفلاني كذا. أما أنك تزيد وترجح وترى رأيا جديدا فاعلم أيها الأخ الكريم أن هذه من علامات العجب والغرور قد يصاب بها الطالب في بداية طلبه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله عز وجل أيها الأخوة أن يجزي الأخ نذير خير الجزاء. وهناك يعني حديث أردت أن أذكر فيه الأخوة طالما أن الأخ تكلم في موضوع يعني الديمومة على الأعمال. حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ويقول يحيى بن يحيى قال الزهري طلبنا العلم فأصبنا منه شيئا كثيرا وطلبنا الأدب فوجدنا أن أهله قد ماتوا. أحد الأخوة يسأل سؤال فيقول ما هي نصيحتك لشاب اعتذر الشباب لوحده ولا يحضر الدروس والسبب هو مضايقة بعض الشباب له؟
أظن أن صاحب السؤال يعرف الجواب ولكن يذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان مع الله. أخبركم بقصة عايشتها مع شاب كان حريصا على طلب العلم وكان من شدة حرصه أن زاده الشيطان حرصا فقال له اترك الشباب فإنهم يضيعون وقتك بين قلعة وديوانية ومجلس وغيرها من هذه الأنشطة الكثيرة التي تضيع الأوقات اجلس واعتكف واطلب العلم. فنصحته ألا يقطع نفسه على الإخوان في الله وأن يجالسهم لأنهم عون له يذكرونه إذا نسي ويعظونه إذا غفل ويسددونه ومسكين لا يشعر جلس لوحده واعتزل وأبى من أن ينتصح. مرت به الأيام فصارت هذه الكتب في العلم تحولت إلى مجلات ثم إلى جرائد ثم إلى تلفزيون ثم إلى فيديو ثم صارت حق الصلاح. أيها الأخ الكريم اعرف أنها حيلة من حيل الشيطان. الشيطان مع الواحد يريدك لوحدك ولو كنت تقرأ فتح الباري لكن تكون لوحدك. ولهذا أيها الأخ الرفقة الصالحة تعينك أول على المنافسة لأن الطالب لوحده ما ينافس. ثم أخي الكريم يقومونك إن زللت والمؤمن من أخ أخيه. ثم يخطى عليك الشباب وإن قصروا في حقك وإن أساء أتى إليك فقال الإمام علي بن أبي طالب عليه رضي الله عنه وارضاه وعليه رحمة الله يقول كدر الجماعة ورصف الوحدة. أكون مع الجماعة على كدر وعلى بعض المضايقات وعلى بعض الأذى أصبر. قال ولا صف الوحدة. ولهذا كان يحذر عليه الصلاة والسلام من الوحدة حتى في السفر. قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. قال خير الركب أربعة. وقال لها أن يبيت الرجل وحده لما أيها الإخوة إن الله جل وعلا يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. نعم كلما اجتمع الإخوة كلما كثرت الرحلة. بل قال يوم من الأيام في سفر في مسير مع أصحابي تفرقوا فقال جمع الناس وناداهم فلما اجتمعوا قال إن تفرقكم هذا من الشيطان ما لي أراكم عزين إن تفرقكم هذا من الشيطان. إذا أخي الكريم انتبه واعقل واعلم أن إخوانك في الله هم الذين أرشدوك للعلم وهم الذين وجهوك للكتب فكيف تتركهم بعد أن دلوك على هذا الطريق. فهم المعينون وقت الضيق ووقت الشدة وهم المسددون إذا أخطأ وهم المنافسون لك في يعني المشاكل إذا كانت بعض المضايقات اتوضح وجهه النصيحة. يا فلان ترى أنا تبعت من كلمة قلتها لي يا فلان صار بيني وبينك موقف ماذا تقصد به وعليك بإحسان الظن لأن بعض الناس يقول ما يتحمل إخوانه كل كلمة يسيكها الظن 20 ظن. وقال عمر لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا لا تظن. وقال بعضهم قال ابن مبارك عليه رحمة الله قال المؤمن يتطلب المعاذير. المؤمن كل واحد تكلم ولا حدث منه موقف ولا زلة قال المؤمن يتطلب المعاذير يقول لعله كذا لعله كذا لعله نسي لعله ما يدري لعله ما يقصدني لعله يقصد كذا يتطلب المعاذ. هذا المؤمن قال والمنافق يتطلب العثرات. المنافق يبحث عن الزلة ويفتش ويدور الصفقات وينشرها بين الناس يقول هذه الصفات ما أخذ عندنا. أما صفات المؤمن يتطلب المعاذير واحسن الظن بإخوانك وصح من كان ولا بد والله أعلم.
نريد توجيه للأخوات الحاضرات في الدرس في إزالة فكرة الصيف وخصوصا ما يخص يعني قضاء الفراغ وقت الفراغ في الهاجر أو في الخروج أو في الرفض.
أول ما قيل بالنسبة للرجال فهو للنساء سواء ثم أمر الذكاوي في هذه السائلة أو لعله السائل وهو قضية الهاتف في مضيعات الأوقات الهاتف أيها الأخوة. ولو نحدد أوقات الهاتف التي نتصل فيها فإنها من أعظم مضيعات الأوقات في عينة في هذا الزمان. بل تعجب من بعض الأخوة يظن نصف ساعة يتحدث إيش عنده لا شيء أحاديث هات عندك هات الأخبار هات سويت بفلان أورحت اليوم نصف ساعة على أحاديث لا قائل منها لغو. والذين هم عن اللغو معرضون. لا أقول لك أخي كلمة الهاتف حرام والأحاديث المباحة حرام لا لكن الكثرة فيها والاستغراق فيها تضيع الأوقات وهذا ليس في النساء خاصة بل حتى في الرجال. والآن نعجب أن الناس يطالبون بتخفيض أسعار المكالمات الهاتفية النقالة لأن الوقت عندهم أهون هو أرخص من المال. بل لو كان المال أو كانت المكالمات غالية الثمن لعرفنا قدر هذا الوقت ولو لاختصرنا الكلام ولكن نريد أن ينخفض الثمن حتى يكثر الكلام ولست أدعو إلى زيادة الأسعار. ولعل البعض لما يسمع هذا الكلام يعني يظن أنني أدعو إلى زيادة الأسعار وزيادة الضرائب وأن أثقل على كاهل الناس لا. ولكن أخبرك أخي الكريم أن الوقت أثمن من جميع المال بل أغلى حتى من الذهب فلا تضيعه في هذا ولا في تقليب جريدة لا قاعدة منه. حباب الأخبار مهمة صحيح لكن تخيل شاب ملتزم يظل يقرأ الجريدة في صفحة الرياضة وما يسألك بها بل تأتي من بعض الجرائد في أربع صفحات إلى في الرياضة وما يحتاج من هذه الأخبار أو فلان حط فيها كذا أو خبر طريف البكار الفلاني أو حادث الذي نستفيد من هذه الأخبار والله كلها مضيعات للأوقات. كما قلنا النساء ما قيل للرجال فهو أيضا للنساء عامة. وكم هن النساء اللواتي أصبحن عالمات وقرأنا التاريخ ويقرأ كل منا التاريخ وليسمع أن بعض أهل العلم قد تتلمذ على نساء ومن شيوخه نساء تتلمذ على أيديهن. نعم هناك حاجز وحجاب بينه وبينها. وعائشة رضي الله عنها كان الرجال الأجداد الفتول يأتونها في بيتها ليسألون عن حديث واحد ويسألون عن مسائل الفقه رضي الله عنها. فإذا العلم ليس خاصا بالرجال فقط بل هو للرجال وللنساء عامة والله أعلم. هذا ما شرب
أخ يقول كثير من الناس هاجرين لكتاب الله عز وجل وأخص بالذكر الشباب الملتزم أرجو تقديم نصيحة في هذه الجلسة.
عثمان بن عفان رضي الله عنه من منا أكثر منه شغلا؟ الخليفة الراشد الثالث رضي الله عنه في الجهاد هو الأول، في الانفاق هو الأول، في التعليم هو الأول، في إدارة الأمة هو الأول، أعماله كثيرة. يروى عنه أنه كان يختم القرآن في كل ليلة. سوف يخرج من يخرج من هذا المجلس ويقول خالف السنة، والسنة لا تقرأه بأقل من ثلاث. أقول لك يا أخي الكريم، إن خالف عثمان رضي الله عنه السنة فأين أنت عن السنة؟ هل من يطبقها الذي لا يختم القرآن بالشهر مرة، هل هذا يعني طبق السنة؟ أو الذي يمر عليه من رمضان إلى رمضان ما ختم القرآن، هل هذا طبق السنة؟ إذا كان الذي ختم القرآن بليلة واحدة قد خالف السنة فأين أنت عن السنة؟ تعرف ماذا أنزل الله في عثمان رضي الله عنه؟ كان يقوم الليل في القرآن، فأنزل الله جل وعلا فيه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، نزل في عثمان ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ما هو أثر العلم؟ لا تعلمنا فتح الواحد صحيح البخاري قال بعض الحديث في قيام الليل، هذا علم استفدت من هذا العلم. إذا ما كنت تقوم بعد تقوم الليل، إذا لما تقرأ بعض فضائل صيام التطوع وتصوم إيش نفعك هذا العلم؟ آخر شيء يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ من منا لا يعرف فضل قراءة القرآن؟ قال من قرأ حرفا من كتاب الله كتب الله له بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، من منا لا يعرف هذا الفضل؟ ولو قرأت آية واحدة يمكن تعدو 1000 أو 200 أو 300 حسنة، آية واحدة، بل بعض الآيات تعدو الآلاف من الحسنات، فالصفحة تعدو الآلاف من الحسنات. من منا الحرف عن هذه الأجور؟ تعجبني شاب ملتزم أو داعي إلى الله أو طالب علم ما عنده ورد يقرأ القرآن ولو ربع في اليوم والليل، وهذا قليل جدا. أخي الكريم اطلب حزب، حزب في اليوم والليل، والله ليس قليل على نفسك أن تقرأ هذا القرآن. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن، يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اي والله مهجور قراءة وتلاوة وحفظا وتدبرا وعملا وحكما به.